المقدمة الثامنة العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، يعني الذي مدح الله رسوله ورسوله الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الشرعي الباعث على العمل. وهذا الأصل منه، والأصل منه لأن العلم ليس مقصودا لذاته كما بينا قبل ذلك، العلم مقصود لغيره، العلم مقصود لغيره، هو العلم الباعث على العمل. نعم، الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هوى كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضى الحامل له على قوانينه طبعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب، العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب، وهذه مهمة جدا. هو يقسم الناس أيضا على ثلاث، يعني هو يقسم الناس على ثلاث، يجعلها المقلد الذي لا يعلم شيئا بحال من الأحوال، وهذا ما يعرف شيئا، حتى ما يعرفه عندما يطرد الدليل لا يعرف شيئا ولا يعرف الدليل ولا يعرف غيره، ما يعرف شيئا عن ذلك بحال من الأحوال. والمرتبة الثانية مرتبة معرفة الدليل لكن ليست التضلع، يعني فيها معرفة الدليل نعم لكن ليست التضلع. وهذا يمكن أن يثمن له عملا، وقد يتخلف عن العمل بعض الشيء. المرتبة الثالثة مرتبة أهم المراتب، هي مرتبة العلماء الذين يتحرون الدليل ويفقهون المسألة ببراهينها بأدلتها، فهذا الذي يعني يكون له كما قلنا الباع في هذا الباب، يستطيع أن هو نقول بأنه يتعبد لله بالأدلة، يتعبد لله بالأدلة. هذا تكلم عنه، تكلم عن هذه المكانة. إذن هو مراتب ثلاثة، هذه مراتب ثلاثة من أهم المكان، هذه مراتب ثلاثة. والمراتب الثلاثة إما أن يكون مقلدا، وهذا طبعا يسميه الإمام حضيضا، حضيض التقليد كما سيأتي، يعني معلوم أنه التقليد مذموم في كل أحواله، في كل أحواله التقليد مذموم. والمرتبة الثانية مرتبة معرفة الدليل لكنه لم يكن يعني تضلع الدليل في هذا الباب. المرتبة الثالثة وهي مرتبة العلماء، يعني الثانية هذه البرزخ بين العالم وبين العالم المجتهد وبين المقلد. قال فالمرتبة الأولى، وبيقول معنا هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى طالبون له، ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم، شوفونا هذا الكلام، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحس الترغيب والترهيب على مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم ها هنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقول من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا أحتاج ها هنا إلى إقامة برهان عدالة. إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت هذه المرتبة. وطبعا معروف أن هذه المرتبة مرتبة هي أنت المراتب، وهي الحق أنها مرتبة مذمومة، مرتبة التقليد مرتبة مذمومة ليست مرتبة ممدوحة بحال من الأحوال، هي مذمومة في كل أحوالها، يعني هذه المرتبة مذمومة في كل أحوالها، وإن كان الإنسان ينجو بها، يعني الإنسان ينجو بها، لأن الله جل في علاه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فساحته تبرأ، ساحته تبرأ، لكن هذا ليس له مشرب وليس له ذوق، هو يعني إن أتاه الدليل يعمل به وينتهي، هذا الأصل. المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية هم الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد. شوف انظر ما قال، وهذا كلام من الأهمية بمكان، شوف قادش قال الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد، فمنزلة التقليد منزلة مذمومة كما قال ابن القيم وغيره، هي منزلة مذمومة كاملة. قال واستبصارا فيه حسبما أطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل، الذي يصدقه العقل تصديقا، نعم تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، يعني لم تكن ثرية ولم يتضلع العلم ولم يقترن العلم به، لا، لكنه العقل والعياذ ما جاءه من الأدلة، وقد يتعبد به لله جل في علاه. إنما كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد استجلابها حتى تصير من جملة مودعاتها، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى. هؤلاء معهم الدليل، وإذا جاءت همتهم للعمل فإن السعي للعمل يسهل عليه، معه الدليل، ويعبد الله على بصير، هو يحقق قول الله جل في علاه ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالتعبد على بصيرة، وقد قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مدعاته، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما. وهذه المرتبة أيضا يكون برهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها، فيحتاج إلى فض نظر موكول إلى ذو النباهة في العلوم الشرعية. هذه مسألة يعني تكون الصفات السلوكية نابعة عن وجود الأدلة التي يطلعون عليها، كما قلنا هو برزخ بين المقلد وبين العالم المجتهد، وهذه أيضا منزلة ممدوحة، هذه منزلة ممدوحة جدا، لأنه على لكنها لم تختلط، العلم لم يختلط بالعظم واللحم، لم يتضلع العلم، لكنه كما قلنا واقف مع العقل عندما يأتي الدليل يسير على إثر هذا الدليل تعبدا لرب العالمين. المرتبة الثالثة، هذه المرتبة المهمة، المرتبة الثالثة الذين صار لهم يعني صار لهم العلم وصفة من الأوصاف الثابتة، خلاص اختلط بجسدي، اختلط بلحمه وعظمه، كما قال الشافعي تمنيت أن يكون كل عضو مني أذن يسمع هذه المسألة العلمية فيتمتع بها. يقول بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، يعني هؤلاء يجرهم العلم جرا إليه، يعني هؤلاء يجرهم العلم جرا إليه، فهؤلاء كما قلنا لما كانوا على هذه السرية وأنهم انتقوا يعني الأدلة واختلطت بعظامهم وبلحمهم وعاشوا لربهم جل في علاه، صار الدليل قائدهم. وهؤلاء المعنيون بقول الله جل في علاه من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نعم، فكل المحاسن تنسب إلى أهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نعم. وأيضا في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا من شباب مثلا تشعر من وجود الذين يخشون ربهم، والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله تعالى وإذا سمع ما أنزل للرسول وترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كل ذلك يظهر أثره عليهم بالعلم. ولذلك ضرب مثلا رائعا بالصحراء، الصحراء يعني كانوا أهل خداع، نعم خداع، يخدعون الناس ويعني يسحرون أعين الناس خداعا، لكنهم لما نظروا إلى ما جاء عن موسى عليه السلام ولما ألقى عصاه أمامهم عيانا وجدوا العصا تحولت حقا إلى حية آمنوا، وحتى أن العذاب والضغط الذي كان من فرعون عليهم لم يؤثر فيهم، ما أثر فيهم بحال من الأحوال، وقد انصاعوا وانقادوا وآمنوا بموسى عليه السلام، آمنوا برب موسى عليه السلام، لذلك قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. وهذا ظهر جليا عندما توعدهم فرعون أن يصلبهم أن يقتلهم ولم يؤثر فيه وتمسكا عظيما بذلك، وقالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هؤلاء الذين كما قلت اختلط الدم والعظم واللحم بهم. وهذا فضل الله جل وعلا من ضرب الأمثال، هو يضرب الأمثال من أجل أن يعقلها من يعقلها ويعمل بها بعد ذلك. قال الله تعالى فمن يعلم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك كما من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال هؤلاء لما تطلعوا العلم فكانت الإنسيابية أنهم ربطوا العمل بالعلم، ربطوا العمل بالعلم، أثر وأثمر العلم عملا. وهذا هذه الربانية حقا، ليست ربانية مزعومة لكن ربانية حقا. الربانية الحق هي ما قال الله جل في علاه كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. فيكون علما فإتقانا فعملا فتعليما للناس، علما فإتقانا فعملا فنشرا وتعليما للناس. هذا الأصل، هذا لا يكون ربانيا إلا بهذا، لا يكون ربانيا إلا بهذا. قال فمن يعلم أنما أنزل لك من ربك من هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط. وهؤلاء كل صغير وكبير يتحركون به إلا بدليل، يعني هؤلاء لا يتحركون قط إلا بدليل، كل صغير وكبير يتحرك فيهم بقائدهم هو الدليل. فالدليل يجرهم يمينا يسارا، ولأنهم يحبسهم عن مجابهة الدليل العلم وإتقان العلم الذي هم فيه. لذلك سترى هنا ما يأتي به المصنف هنا ويبين طب هؤلاء العلماء ممكن أن يقعوا في المعصية، يعني تكون المعصية أو الجحود عن علم. نعم قد يكون، طب لما سيظهر أن هذا العلم ما أخذ من أجل أن تكون به الثمرة، أخذ لعلة أخرى لم يكن للآخرة. قال الله تعالى الذين أملوا من لبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. وهذا كله يظهر لنا أن العلم حقا العلم المعتبر شرعا، وأن الشرع اعتبره هو العلم الباعث على العمل والتخويف والخشية من الله جل في. هذا المقصود الأسمى من العلم، هو أن تكون الثمرة بالعمل. ولكي يثمر العلم عملا لابد أولا من الرسوخ في العلم، إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة أو لا، فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل هذه الرتبة مع التي قبلها. يبقى إذن الرسوخ في العلم يمنعه، وإن زل يجعله يقوم ويفيء نعم ويرجع مرة ثانية. وإلا إن كان العلم يعني بعد ما تقوم الحجة وينظر ويعلم بأن هذا هو الحق ويعلم أن طريق الحق هو طريق النجاة ويعلم أن الله تعالى يعاقب على من حاد عن هذا الطريق معاقبة شديدة، ومع ذلك يغض الطرف من أجل أهوائه، من أجل السلطات، من أجل الدنيا، من أجل وجاهة، من أجل المال. قال الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال الله تعالى عن أمثال هؤلاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وشوفوا يعني عالموا، وأوضح من ذلك دليلا قول الله جل وعلا عن موسى ماذا قال لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فإن قيل العالم حقا الذي تضلع العلم هو محفوظ من المخالفة، لا لزاما إذا قلنا محفوظ من المخالفة إذا لا يعصي، كان المرسخين فقلنا أنه فإنه لا يعصي، لا سيما إذا تمثل بقول الله تعالى الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وزلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما عدا الأنبياء عليه السلام ويشهد بهذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله جل في علاه. الأول الرسوخ في العلم يكون محفوظا به من المخالفة. الثاني ما جاء من دم العلماء، علماء السوء، وكثير من أشد ومن أشد ما فيه قوله عليه الصلاة والسلام، من أشد ما فيه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلم. هذا حديث فيه ضعف، جاء مرفوعا موقوفا، والموقوف صح من المرفوع. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، صار العلم حج عليه. لكن هذا لا يتطلع إلى العلم. شوفوا كما قال أولا في هذا الباب، الذي تراه عالما لا علم لا عمل له تعلم أنه ليس راسخا، يعني لم يتضلع العلم. الذي تضلع العلم واختلط العلم بجسده بلحمه بعظمه لا يمكن أن يتوانى عن العمل بحال من الأحوال. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا الذي حمل ليبلغ فيماري أو يجاري أو تكون له الوجاهة أو المكانة، وهذا لم يتضلع العلم، لم يتضلع العلم. والدلالة على عدم تطلعه للعلم عدم تأثره به. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من العلامات كما قلنا بأنه إن أمر الناس بشيء لم يفعله، والعلم الخشية. والأمر الثاني إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى يكتبون العلم لا يجهلونه. وأنت ترى قد يدخل في ذلك الذين لا يعطون الإجازات إلا بمبلغ معين، وإلا بمجاهة معينة بأمر معين يجعلونها تجارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعجلونه ولا يتأجلونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة منهم عالم فيسأل عما منح الله له فيقول: تعلمت العلم فيك، نعم، وعلمته فيك، فقال: كذبت، تعلمت، يقال عالم فقد قيل. فانظرنا بعيدا لا رسوخ، ما اختلط العلم به، أراد ولاهة أراد مأربا معينا، وسيصل إليه لكن يخسر كل شيء. وإذا طرح السؤال كيف العلم يكون مناعا من العصيان والإنسان لابد أن يعصي، قلنا الرسوخ في العلم، الرسوخ في العلم. إن وجد الرسوخ امتنع أن يكون سيء أكثر من حسن، لكن أن يمتنع عموما عن السيئات فهذا غير وارد. قد يقع على غلبة الهوى حب الدنيا أو الجاه أو السلطان أو المال فيكون قدم حب الدنيا على الآخرة فيكون جاهلا بذلك. يبقى أن هذا ليس رسيخا في العلم، ما في إلا أصحاب الفلتات. والأمر الثاني أن يكون على السوية وعلى الجادة وله فلتات أو غفلات، هذه لا ينجو منها البشر بحال الأحوال، كما قال الله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال تعالى: الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. والثالث كونه ليس من أهل هذه المرتبة فلم يصل العلم له وصفا، نعم، أو الوصف قول جل في علاه: ومن أضل ممن اتبع بغير هدى من الله. في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقدر العلماء حتى إذا لم يبقى عالمون لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسودوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أشدها فتنة على أمتي الذين يقيسون الأمور بآرائهم. شوف انظر، لطالما تكلمت في هذا الباب وقلت العالم الراسخ لا يدخل بذلك فيكون شبيه عالم، يكون بين الناس وأمام الناس شبيه العالم وليس بالعالم. قال: يقيسون الأمور بآرائهم. وهذا الحديث كان في ضعف لكن معنى صحيح. فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما، أنهم لما أخذوا الآراء والأقيسة حسبوها علما، فلذلك ضلوا وأضلوا. هلا كما قلنا وضعوا الجهل مكان العلم، فليس من الراسخين في العلم ولا من صار لهم العلم كالوصف، وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم فلا اعتراض. وهذا كلام الرصين، هذا كلام الرصين. فهؤلاء للناس أمام الناس تصدروا على أنهم علماء ولسوا علماء، لهم أقيسة بعقولهم الخربة وحسبوا أن هذا العلم، وانقلب على الناس أن هذا العلم فأدخلوا على الناس وأدخلوا على الناس وهم في جهالات في جهالات في ضلالات. فلا يقال هؤلاء علماء، لا ليسوا علماء ولم يتطلعوا العلم بحال من الأحوال. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف في علي بن يزيد الألهاني وهذا ضعيف متفق على ضعف: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، إن هذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثنا الله به، حتى إن القبيلة تتفقه عند من عند أسرها أو قال آخرها، حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما مقموعان دليلا إن تكلم أو نطق قمع وقهر واضطهر. وفي الحديث جاءت على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج، إلى أن قال ثم يأتي مع ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول. وعن علي قال يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل، ووافقه أو وافق علمه عمله أو وافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سليلتهم على نيتهم ويخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويلعه، أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل، أعمال لا تصعد إلى الله. وعن ابن مسعود قال كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة، فإنه قد يرعوي ولا يروي وقد يروي ولا يرعوي. وعن أبي الدرداء قال لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وعن الحسن العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك رواية حديث سمع شيئا فقاله. شوف أنا على ما وصلت قبل ذلك بأنه فارق بين العالم وبين من يحمل العلم. ولذلك قال الثوري العلماء إذا علموا عملوا، فإن تعملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وعن الحسن قال الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. قال الله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم. نقف عند قول الشعب كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله لو في أسئلة.